وقال أولياؤهم من الإنس يعني الذين أطاعوهم وتولوهم، وهذا معروف أولياء الجن من الإنس أو أولياء الشياطين من الإنس الذين يعني يطيعون الشياطين عموما في وسوستهم وإضلالهم. ومن مظاهر ذلك المظاهر الكثيرة التي يقع فيها كثير من الإنس حينما يعني يتولون الجن، حتى إنهم يخافون منهم الأمور التي يودون إليهم الخوف الذي لا ينبغي أن يكون إلا من الله سبحانه وتعالى، فيتعودون بهم يذبحون لهم. وكم نرى من الناس كانوا يذبحون للجن كل ما يطلبونه من الدقائق، بيجيك لونه كذا وعرفه لونه كذا وريش لونه كذا واضح. وبعض الناس تستحمل كانت تفتح مصنعا أو شقة أو أي شيء من هذا الأشياء، يأتي بذبيحة وتذبح على عتبة هذا الباب للجن للجن ولا يضر الناس، وغير ذلك من هذه الأفعال السريعة. يقول الله تعالى غير يوم القيامة: يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس الذين أطاعوهم وتولوهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض. قال الحسن: ما كانت استمتاع بعضهم ببعض إلا أن الجن أمرت وعملت الإنس. الجن كانت تأمر وعملت الإنس، كما قال عز وجل في حق الشيطان: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. ما قهرهم ولا أجبرهم على ذلك، لكن الجن تأمر وهؤلاء يطيعون وينقادون. فالجن نالت التعظيم منهم فعبدت، والإنس بوسوستهم تمتعوا بإيثار الشهوات الحاضرة على اللذات الغائبة. استمتع بعضنا ببعض، الجن استمتعوا بماذا؟ استمتعوا بتعظيم الإنس له، والإنس استمتعوا بماذا؟ استمتعوا باللذات الحاضرة وآثروا هذه اللذات الحاضرة من الشهوات وغيرها بسبب ماذا؟ بسبب وسوستك وتسليم الجن له. أين؟ وإذا مرت الحسن: ما كان استمتاع بعضهم ببعض إلا أن الجن أمرت وعملت الإنس. يعني الجن نالت التعظيم منهم فعبدت، والإنس بوسوستهم تمتعوا بإيثار الشهوات الحاضرة على اللذات الغائبة. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، يعني بالموت أو المعاد الإكمالي على أفضح صورة وأسوأ عيش. قال أبو السعود: قال هذا الكلام: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قالوا هذا اعترافا بما فعلوا من طاعة الشيطان واتباع الهوى وتكذيب البعض، وإظهارا للندامة عليها وتحسرا على حالهم واستسلاما لربهم. ولعل الاختصار، ونلاحظ هنا أن الله سبحانه وتعالى اختصر على حكاية كلام الضالين للإذان بأن المضلين قد أفحموا للمرة فلم يقدروا على التكلم أصلا، يعني الجن أنفسهم أفحموا تماما فلم يسمعوا جوابا، إنما أجاب هؤلاء الأولياء من الإنس. وقال أولياؤهم يعني النصر يخاطب الأول: ويوم نحشرهم ويوم يحشرهم جميعا: يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض، على سبيل الندم والتحسر والتأسف، ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. ولم يحكي عز وجل ولم يخط علينا خبرنا الحال عن جواب المضلين الذين هم الجن، إذانا بأن المضلين من الجن أفحموا بالمرة فلم يقدروا على التكلم أصلا. قال: النار مثواكم، يعني ننزلكم كما أن دار السلام مثوى المؤمنين خالدين فيها إلا ما شاء الله. إلا ما شاء الله يعني إلا وقت مشيئته أن تخفف، أو ينجي منكم من لا يكون سبب تعذيبه شركا راسخا في اعتقاده. وهذا القول في الحقيقة غير متردد، يعني أن الخطاب هنا للمشركين للكفار، فلا يتناولوا يعني العقاب الموحدين، والله تبارك وتعالى أعلم. وقد أطال المفسرون الكلام هنا على قوله تعالى: إلا ما شاء الله، وهو بحث طويل الحقيقة، يناقش هو أحد الموضعين الذين ورد فيهما مثل هذا الاستثناء إلا أن يشاء الله. الأول هو هذا الموضع، والثاني في سورة هود، في سورة هود وأما الذين اتقوا ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء الله. فهنا يناقش بحث معروف وهو بحث القول بفناء النار، ويستند القائلون بذلك إلى هذه الآية، وبلا شك لا شك في بطلان هذا المذهب، لا شك في بطلان هذا المذهب قطعا، لأن القطع لأن الأدلة والأدلة يعني المتواترة تقطع بأن الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. فمن زعم أن النار تفنى فقد خالف عقيدة أهل السنة والجماعة. سبق كلامنا على هذا الموضوع بالتفصيل في دراسة سلسلة العقيدة في ضوء الكتاب والسنة، ووضحنا مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية فيه. ولذلك يقول الناصر الالتفاف قد ثبت خلود الكفار في العهد ثبوتا قطعيا، فمن ثم اعتنى العلماء بالكلام على الاستثناء في هذه الآية وفي أختها في سورة هود، فذهب بعضهم إلى أنها دليلة لعصاة الموحدين وللكفار والمستثنى العصاة لأنهم لا يخلدون وقد علمت بعده، يعني هذا قول ضعيف. وبعضهم قال إن هذا الاستثناء محدود بمشيئة رفع العذاب، يعني خارجين فيها إلا ما شاء الله، يعني أنهم مخلدون في النار إلا أن يشاء الله لو شاء الله إخراجهم من العذاب. وفائدة هذا الاستثناء إظهار القدرة أن الله تعالى قادر على أن يصرف عنهم هذا العذاب، والإعلام بأن خلودهم إنما كان لأن الله تعالى قد شاء أن يخلدوا، وضح شاء أن يخلدوا، وكان من الجائز العقلي في مشيئته ألا يعذبهم، ولو عذبهم لا يخلدهم، وأن ذلك ليس بأمر واجب عليه وإنما هو مقتضى مشيئته وإرادته عز وجل. أيضا وفيها على هذا الوجه دفع في صدر المعتزلة الذين يزعمون أن تخليد الكفار واجب على الله تعالى بمقتضى الحكمة، وأنه لا يجوز في العقل أن يشاء خلاف ذلك. فجاءت كلمة إلا أن يشاء الله إشارة إلى أنهم مخلدون إلا أن يشاء الله لو شاء الله عدم تخليدهم. ففائدة الاستثناء إظهار قدرة الله عز وجل، والإعلان بأن خلودهم في النار إنما كان لأن الله تعالى قد شاءه، وكان من الجائز العقلي في مشيئته ألا يعذبهم، ولو عذبهم أيضا داخل في الجائز ألا يخلدهم، وأن ذلك ليس بأمر واجب عليه وإنما هو مقتضى ومحض مشيئة الله سبحانه وتعالى، يعني أن يخلدوا في هذا العذاب. وفي الآية في تأويلات أخرى منها ما نقل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه تعالى استثنى قوما قد سبق علمه أنهم يسلمون ويصدقون النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واضح يعني خالدين فيها إلا ما شاء الله، يعني إن الكفار الذين كان هذا شأنهم في الدنيا يستحقون أن يخلدوا في النار إلا ما شاء الله، إلا من يعني ما هنا كل معنى من إلا من شاء الله منهم أن يسلم قبل موته ويحدث إسلامه فيخرج عن هذا الاستحقاق للخلود في جهنم. وهذا مبني على أن الاستثناء ليس من المحكي، وأن ما بمعنى من. من تأويلات الآية أيضا أنهم يفتح لهم أبواب الجنة خارجين فيها إلا ما شاء الله، يفتح لهم أبواب الجنة ويخرجون من النار، فإذا توجهوا للدخول أغلقت في وجوههم استهزاء بهم. فإذا إلا ما شاء الله يعني هذه الفترة فقط التي يغرمون فيها بدخول الجنة، تفتح لهم أبواب الجنة، فإذا رادوا أن يدخلوا بعدما يخرجون من النار تغلق في وجوههم استهزاء بهم. وهذا معنى قوله تعالى فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، يعني حينئذ يضحك عليهم المؤمنون ويسخرون منهم كما كانوا يفعلون بهم في الدنيا جزاء مساقا. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. فإن قيل أي فائدة في هذا الفعل وما وجه الحكمة فيه، الجواب أن وجه الحكمة فيه ظاهر، لأن ذلك أغلظ على نفوسهم وأعظم في مكروههم، وهو ضرب من العقاب الذي يستحقونه بأفعالهم الصريحة. لأن من طمع في النجاة والخلاص من المكروه واشتد حرصه على ذلك ثم حيل بينه وبين الفرج ورد إلى المكروه يكون عذابه أصعب وأغلظ من عذاب من لا طريق للطمع عليه. لا شك أنهم يظلمون قد ما ينتقلون من طرق إلى طرق، إذا صح هذا القول ويخرجون من النار ثم تفتح لهم أبواب الجنة إغراء لهم بالتوجه ناحية الجنة، إذا أرادوا أن يدخلوها أغلقت في أبوابهم وأبواب قلوبهم وأعيدوا إلى العذاب. لا شك أن هذا التيئيس من الفرج هو نوع من العقوبة الشديدة التي تعظم وتضاعف حسرتهم. إن ربك حكيم عليم، يعني لا يعذب إلا على ما تقتضيه الحكمة. عليم أي بمن يعذب بكفره فيدوم عذابه أو بسيئة أعماله فيعذب على حسبها ثم ينجو من هذا العذاب. ثم يكون عذاب ذلك. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وكذلك نولي بعض الظالمين، يعني من الإنس بعضا، أي نجعلهم بحيث يتولونهم بالإغواء والإضلال كما فعل الشياطين وهواة الإنس بما كانوا يكسبون، يعني بسبب ما كانوا مستمرين على كسبه من الكفر والمعاصي. قال الرازي لأن الجنسية علة الضم، علة الضم يعني ما يقع موالاة إلا بسبب وجود تناسب بين المتوالين، يعني أن المحبة هي أصلا عبارة عن تناسب ومشاكلة وتجانب. فلذلك قال تعالى هنا وكذلك نولي نولد الولاية والمحبة والنصرة نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، اتحدوا على غرض واحد ومقصد واحد وهو معاداة الله ومعاداة رسل الله وصرع الله عز وجل. فلذلك يعني أهواؤهم سواء ومتناسبة، يوجد يعني بينهم من الصفات الخبيثة ما يجعل بعضهم يأوي بعضهم يأوي إلى بعض. فالجنسية علة الضم، فالأرواح الخبيثة تنضم إلى ما يفاتلها في الكفر، الطيور على أشكالها فقط والأسماك على أشكالها فقط والحيوانات. إذا نظرت إلى الطيور تجد مثلا لو نوع من الحمام تجد كل القافلة التي تطير تكون كلها بهذا النوع، عصافير إذا تصير غربان كلها تكون من الغربان، لا تجد شيء حتى الناس الذين يعتقدون ويرون قوافل الأسماك ويمشي في الماء الأسماك أيضا على أشكالها فقط. كذلك الإمام يدري أنا على أشكالها الطيور على أشكالها فقط، يأوي كل واحد إلى جنسه وإلى من يسافره وإلى الشخص الذي يجد فيه نوع من التناسب والمعتقة في الصفات وفي الطباع وفي الاستعدادات. فالأرواح الخبيثة تنضم إلى ما يفاتلها في الكفر، وكذلك القول في الأرواح الصغيرة، فكل أحد يهتم بشأن من يفاتله في النصرة والمعونة والتقوية. أي نعم. ولا شك أن هذه الآية تعطينا نفس معنى الحديث الذي يروى، وإن كان ما أظن يعني صح أحد من العلماء، وهو كما تكونون يولى عليكم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. يقول السيوطي في الإفريق الآية معنى حديث كما تكونون يولى عليكم، أخرجه ابن صالح في معجم الصحابة من حديث أبي بكر. كذلك أسند في الجامعة الصغير تخريجه إلى الديلمي في الزوج عن أبي بكر، وإلى البيهقي عن أبي إسحاق التبعي مرسلا ورمز له بالضعف. على إحوال معنى صحيح، معنى الحديث صحيح، ويعبر أو عبر عنه بعض السلف عن هذا المعنى بعض السلف بقوله أعمالكم عمالكم، أعمالكم عمالكم، العمال هم الإيه؟ الحكام والولاة والأمراء. فأعمالكم حسب جنس أعمالكم وأنواع أعمالكم يكون هؤلاء الذين يتولون أموركم. فإذا كان الشعب أو الجماهير يعني ظالمة فاسقة متعدية لأمر الله عز وجل إهان عليها دينها فيعاقبهم الله تعالى، ولأنهم ظالمون ظلموا وتعدوا حدود الله فيسلط الله عليهم أيضا حكاما ظالمين للناس بجنسهم. لماذا؟ لأن الله يولي بعض الظالمين بعضا، وكذلك يولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. جوة نفس المعنى، كما تكونون يولى عليكم وأعمالكم أعمالكم. فتجد هذا الشيء، من يتتبع التاريخ يجد هذا الأمر، يجد أن وذلك لما يعني انتقد بعض الناس في زمن أحد الخلفاء، انتقد أن هذا الخليفة لا يسير فيهم بسيرة في عمر رضي الله تعالى عنه، فقال لهم أما عمر فكان وليا على مثلي وعلى مثل الصحابة رضي الله تعالى عنه، أما أنا فصرت وليا على أمثالكم. يعني إشارة لنفس هذا المعنى، كما تذكرون يولى عليكم. فهناك تفاعل وتجاء التناسب بين الرعية وبين الرعاة، إذا كان الرعية ظالمة يسلط عليهم بسبب ذنوبهم هؤلاء الولاة الظالمون. وأسندت الدور المنصور عن منصور بن الأسود قال سألت الأعمش عن قوله تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، ما سمعتهم يقولون فيه؟ قال سمعتهم يقولون إذا فسد الناس أمر عليهم فرارهم، إذا فسد الناس أمر عليهم فرارهم. وقال أبو الليث السمرقندي في تفسيره ويقال في معنى الآية نسلط على بعض الظالمين بعضا فيهلكه أو يذله، من معاني الآية لها معاني أخرى، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، نولي معنى نسلط. وهذا أيضا من سنن الله سبحانه وتعالى المضطربة بنص آخر، نرى هذه الآية كيف أن الظالم يأتي من يعني الشخص الذي يعين الظالم ويتذلل له ويكون جندا جنديا من جنوده ونصيرا من أنصاره وليا من أوليائه، إذا بالأيام تدور ثم ينقلب كما قال يعني من أعان ظالما سلطه الله عليه. فبعدما يكون بينهم هذه المولاة وهذه النصارى تدور الأيام وتجري في سنة الله سبحانه وتعالى حتى إن هذا الذي أعانه ينتقم الظالم منه ويذيقه من نفس هذا الانقلابات العسكرية والخيانات والقتل والاغتيال، ما هذا إلا عبارة عن إيه؟ ينتقم الله من ظالم لظالم ثم ينتقم من الظالمين جميعا. هذه سنة الله سبحانه وتعالى، لا تدوم للظلم دولة، لكن تجد الظالم ينتقم الله به من ظالم مثله ثم ينتقم أخيرا من الظالمين اجمعين، وتكون العاقبة للمتقين. ولذلك يقول السمرقندي معنى الآية نسلط بعض على بعض الظالمين بعضا فيهلكه أو يذله. قال وهذا كلام لتحديد الظالم لكي يمتنع عن ظلمه، ويذكر في الآية جميع من يظلم، فالآية عامة ليس فقط كما نتحدث ونخرجها فقط إلى الولاة، لكن في كل من يرتكب الظلم، وكذلك يولي بعض الظالمين بعضا، أي نوع من الظلم، سواء راعي في رعيته أو سابق يظلم في سيارته أو سابق يظلم الناس في أموالهم وغير ذلك. قال الفضيل بن عياض إذا رأيت ظالما ينتقم من ظالم فقف وانظر فيه متعذبا، إذا رأيت ظالما ينتقم من ظالم فقف وانظر فيه متعذبا، يعني وتذكر هذا المعنى المذكور في هذه الآية الكريمة وكذلك نولي أي نسلط بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. كما أشرنا في معنى نولي يعني نسلط بالمعاقبة، أو معنى نولي يعني يقع بينهم التناسب والموافقة، كل إنسان يحفظ الذي هو على شاكلته ويرضاه ويتولاه. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى معنى هذه الآية الكريمة كما ولينا هؤلاء الخاسرين من الإبل تلك الطائفة التي أغوتهم من الجن كذلك نفعل الظالمين، نسلط بعضهم على بعض ونهلك بعضهم لبعض وننتقم من بعضهم لبعض جزاء على ظلمهم وبغيهم. ثم بين تبارك وتعالى ما سيكون من توبيخ الكفار من الفريقين يوم القيامة إثر بيان توبيخ الجن لإغواء الإنس وإضلاله، لأن الآية الموضع السابق يقول تبارك وتعالى فيه ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فبين عز وجل ما يكون من توبيخ الكفار يوم القيامة بعدما بين توبيخ الجن بإرواء الجن وإذلالهم وأعلم أنه لا يكون لهم إلى الجحود سبيل فيشهدون على أنفسهم بالكفر وأنهم لن يعذبوا إلا بالحجة. فقال تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا وينذرونكم أي يخوفونكم لقاء يومكم هذا وهو يوم الحق الذي عاينوا فيه أثانين الأهوال. قالوا الواو تعود إلى الجن والإنس قالوا شهدنا على أنفسنا أي أقررنا بإتيان الرسل وإنذارهم وبتكذيب دعوتهم كما قصنا في قوله تعالى قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. فيقرون ويعترفون لأن الحجة قد قامت عليهم وأن الله سبحانه وتعالى ما كان ليظلمهم ولكن كانوا هم أنفسهم يظلمون. فيشهدون على أنفسهم ويقرون بجريمتهم وأن الرسل جاءت وقامت الحجج ودعتهم إلى الحق لكنهم استكبروا واستنكفوا وغرتهم الحياة الدنيا يعني ما فيها من الزهرة والنعيم وهو بيان لما أجاهم في الدنيا إلى الكفر. فالكافر يميل إلى الكفر لماذا؟ لأن الدنيا التي تجذبه إليها وتجعله عن الآخرة. وشهدوا على أنفسهم في ذلك الموقف في الآخرة أنهم كانوا كافرين يعني بعدما شهدت عليهم الجوارح أنهم في البداية ينكرون وكما سبق أن بينا من قبل في آيات أخرى في سورة الأنعام قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. فلأنه يجد الهلاك محقق في الآخرة فيقول أحاول أي محاولة لعلي عنده فيقول الله سبحانه وتعالى يعني يا رب إنك حرمت الظلم وأنا لا أقبل عليه شهيدا إلا من نفسي لا أقبل عليه شهيدا من نفسي. كتاب الملائكة تشهد عليك والكتاب مخطط في أعماله يقول ما أجيب إلا شهيدا من نفسي. فيعني يختم الله سبحانه وتعالى على يعني أفواههم وتنطق جوارحهم بما كانوا يكسبون. أيضا وشهدوا على أنفسهم في الآخرة يعني بعدما شهدت عليهم الجوارح وقالوا قال واحد منهم لجوارح فقال لكنا فعن كنا كنت أناظر أنهم كانوا كافرين يعني في الدنيا بما جاءتهم الرسل. هنا بعض المشبهات أولا قوله تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم كلمة منكم هل يفهم منها أن هناك رسلا من الجن كما أن هناك رسلا من الإنس؟ كلا ليس في الجن رسل إنما في الجن نذر منذرين فقط دعاء لكن ليس من الجن رسل. فمن ذهب إلى أن الله سبحانه وتعالى بعث إلى الجن رسلا من الجن استدل بقوله تعالى هنا ألم يأتكم رسل منكم بعدما قال يا معشر الجن والإنس. وحكاه ابن جرير عن الضحاك بن مزاحم والأكثرون عن أنه لم يكن من الجن رسول وإنما كانت الرسل من الإنس فقط. نص على ذلك مجاهد وابن جريج وغير واحد من الأئمة من السلف والخلف. قال ابن عباس الرسل من بني آدم ومن الجن نذر فقط نذر يعني دعاء يبلغون وينذرون لكن لا لم يرسل له رسلا من الجن. وأجاب عن ظاهر الآية لأن فيها مضافا يعني يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم المقصود رسل من أحدكم وهو الإنس فقط رسل منكم يعني من أحدكم وهم الإنس أو أنه من إضافة مال البعض للكل إضافة مال البعض هو الإنس للكل لأن يصح الإضافة لأن إضافة إلى المجموع فلا يتعارض أن يكون مقصود واحد فقط من الفريقين، مثل قوله تعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، بعد ما قال عز وجل مرج البحرين يلتقيان، يعني فسرون يخرجون وإنما يخرج اللؤلؤ والمرجان من إيه؟ من أحدهما، وهو المالح أو الملح دون العذب، دون الماء العذب، وإنما جاز ذلك لأن ذكرهما قد جمع في قوله تعالى مرج البحرين يلتقيان، ثم قال ذلك يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، وهو جائز في كل ما اتفق في أصله. فلذلك لما اتفق ذكر الجن مع الإنس جاز مخاطبتهما فيما ينصرف إلى أحد الفريقين وهم الإنس، وهذا قول الفراء والجداد. فمعنى الآية يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل من جملتكم، نعتبر هنا معشر الجن والإنس المكلفين لأنهم شيء واحد، فلما حينما يقول الله ألم يأتكم رسل منكم هذا المجموع رسل المجموع كله، لكن حين نفصل نرى نعلم أنه إيه لم ترسل رسل إلا من الإنس ولم يكن في الجن رسل. يقول ألم يأتكم رسل من جملتكم، لكن لا على أنهم من جنس الفريقين معا بل من الجنس خاصة، وإنما جعلوا منهما إما لتأكيد وجوب اتباعهم والإذان بتقاربهما ذاتا واتحادهما تكليفا وخطابا كأنهما من جنس واحد، ولذلك تمكن أحدهما من إضلال الآخر، وإما لأن المراد بالرسل ما يعم رسل الرسل. إما بقى لو هنحملها على ظاهرها فيبقى المقصود من كلمة إيه رسل منكم ليس رسلا فقط يعني مباشرين من الله سبحانه وتعالى، لو قلنا إن رسل من الجن ورسل من الإنس فنحملها على ماذا؟ رسل الرسل كما قال تبارك وتعالى في سورة ياسين وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. مرسلون من عند الله؟ لا، مرسلون من عيسى عليه السلام، رسل رسول الله عيسى عليه السلام، واضح؟ فأطلق الرسل على رسول الرسول عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فإذا يقول المراد بكلمة يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، إذا قلنا إن من الجن رسلا فيكون رسل يعني مقصود رسل الرسل الذين يملكون قوم وما يحملون عليهم رسالة رسل الله عز وجل. وقد ثبت أن الجن استمعوا القرآن وأنذروا به قومه، حيث نطق به قوله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما خذي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى إلى آخر يا قومنا أجيبوا داعي الله، يعني رسول عليه الصلاة والسلام. وهكذا في عهد كل رسول لا يبعث أنه تعالى كان يلقي الداعية في قلوب قوم من جن عصره فيسمعون كلامهم ويأتون قومهم من الجن ويخبرونهم بما سمعوه من الرسل وينذرونهم به. وقد سمى تعالى رسل عيسى رسل نفسه، فقال سبحانه وتعالى إذ أرسلنا إليهم اثنين وتحقيق القول فيه أنه تعالى إنما بكت الكفار بهذه الآية لأنه تعالى أزال العذرة، هذه الآية فيها توجيه للكفار وإظهار أن الله عز وجل أزال عذرهم وأقام عليهم الحجة ولم يبقى عندهم أي عذر. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا، فالله سبحانه وتعالى أزال العذرة وأزاح العلة بسبب أنه أرسل الرسل إلى الكل مبشرين ومنذرين. فإذا وصلت البشارة والنذارة إلى الكل بهذا الطريق فقد حصل ما هو المقصود من إزاحة العذر وإزالة العلة، فكان المقصود حاصلا. قال الحافظ ابن كثير والدليل على أن الرسل من الإنس قوله تعالى إنا أوحينا إليه كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسلاف وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. إلى قوله تبارك وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال عز وجل عن إبراهيم وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. وذرية إبراهيم من الإنس. فتم الله على إبراهيم بأن جعل حصر الأنبياء من بعده في ذريته فقط، سواء كان من إسماعيل أو من إسحاق عليهما الصلاة والسلام. فحصر النبوة والكتاب بعد إبراهيم في ذريته. ولم يقل أحد إن النبوة كانت في الجن قبل إبراهيم ثم انقطعت عنهم ببعثته. وقال تعالى وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق فقط. وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. ومعلوم أن الجن تتبع للإنس في هذا الباب. هذا هو التنبيه الأول. الفيل يعني في هذه الآية قال عز وجل يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذر لكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. الفيل ما اشتغل في أنهم أقروا في هذه الآية بالكفر وجحدوه في قوله عز وجل والله ربنا ما كنا مشركين الآية في سورة الأنعام ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. ففي هذه الموضع حلف وأقسم أنهم ما كانوا مشركين في هذه الآية وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. فالجواب ولا شرع ينبغي أن يكون السؤال يعني أن تقول ما الحكمة ما السر في كذا ما السر في كذا، لكن أن تقول هناك تعارض بين هاتين الآيتين فهذا من سوء الأدب، لأن كلام الله لا يضرب بعضه ببعض. وإنما من الأدب أن تقول ما وجه الجمع كيف يرفع الإشكال بين كذا وكذا الإشكال الظاهر أو الظاهري ضروري ذلك من التعبيرات، لكن أن يزعم والعياذ بالله كل فن في تعارض هذا من سوء الأدب مع كلام الله عز وجل. فبعد هذا السؤال يأتي الجواب أن يوم القيامة يوم طويل والأحوال فيه مختلفة. تخيل أن يوم القيامة حاول أن تسوع من عطلة يعني قطر يوم القيامة 50,000 سنة مما تعطوه. تخيل أنت 50,000 سنة يعني الواحد منا يعيش 60 سنة إلى 100 سنة مثلا. تخيل أنت يوما مقداره 50,000 سنة ما يعمل إنسان في شيء، لا تستطيع أن تستدرك أو تستثمر هذه 50,000 سنة حتى تنجو، لأنك انتقلت إلى دار الجزاء. الإنسان إذا يعني حاول أن يدرك مقدار هذا اليوم العظيم يعني استطاع أن يستشعر وما فيه من الأهوال والمعاناة وخطر العمل في أجل هذا اليوم. ثم إذا ترقب عن ذلك وتخيل الحياة الدائمة الخالدة بلا نهاية بلا موت على الإطلاق في جنة أو في نار لأدرك أيضا أن الأمر جد لا هزل فيه. أي نعم. 50,000 سنة هذه حافلة بالأحداث وبالوقائع وبالأحوال المختلفة وبتنوع في هذه الأحوال، تارة يقرون في مناسبة معينة وفي ملوك أخرى يجحدون، تارة يقولون يعني نشهد على أنفسنا أننا كنا كافرين ومرة أخرى يقولون والله ربنا ما كنا مشركين. فهذا التعارض في الأقوال وفي الإصرارات، مرة يحلفون والله ربنا ما كنا مشركين ومرة أخرى يعترفون ويقولون على أنفسهم بأنهم كانوا كافرين. يعني لما نكون وكيل نيابة حتى يأخذ أقوال من واحد واضح يعترف بشيء ثم بعد ذلك يتردد ثم ينفي ثم يرجع يثبت مرة أخرى، هذا الاضطراب يدل على ماذا؟ على شدة الخوف، على شدة الخوف والفزع واضطراب الأحوال. فبلا شك أن من عظم خوفه كثر الاضطراب في كلامه، يعني حتى إنه لو حصل شيء من التضارب في الأحوال التحقيق كله يلغى. يعني هذا يدل على إنسان لم يكن في حالة نفسية مستقرة، يقول كلام ثم ينفيه، يطبقه ثم يكذبه، فهذا يدل على أن حالته النفسية غير مستقرة عند التحقيق بسبب أو لآخر، فبالتالي يرفض التحقيق كله. فالشاهد يعني هؤلاء يقرون مرة ويجحدون مرة أخرى، مرة يحلفون والله ربنا ما كنا مشركين، قسم وإيمان مغلظة ويتهمون الملائكة أنهم اختاروا عليهم وسجلوا في صحائف عملهم ما لم يفعلوه، ويقول لا أريد يعني شهيدا إلا من نفسي، ثم يفهمه الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك لا حينما يأتون من كل طرق الخلاص يعترفون ويشهدون كما قال عز وجل وشهدوا على أنفسهم أنهم يعني بالفعل كانوا كافرين. أي نعم. وبعض المفسرين ذهب إلى أن وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين أن المراد شهادة أيديهم وأرجلهم وجلودهم حين يقسم على أقوالهم. فإن قيل لما كرر ذكر شهادتهم على أنفسهم، يعني هنا في الآية الكريمة قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، فالأولى حكاية لقولهم كيف يقولون ويعترفون، يعني في المرة الأولى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي ويملونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا. فهنا من المتكلم؟ هم أنفسهم كفار رسول يقولون شهدنا على أنفسنا، هذه إيه حكاية لما قالوه بحروف الواد يعني بلغة. أما الثانية وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، فهذه من كلام الله سبحانه وتعالى يخرج بها ذمهم وتخطئة رأيهم ووصف لقلة نظرهم لأنفسهم، وأنهم قوم غرتهم الحياة الدنيا واللذات الحاضرة، وكان عاقبة أمرهم أن اضطروا إلى الشهادة على أنفسهم بالكفر والاستسلام لربهم واستيجاب عذابه، وإنما قال ذلك تحريرا للسامعين من مثل حالهم، تحريرا للسامعين من مثل حالهم. فيعني ما أعظم حجة القرآن الكريم، كل هذه المحاورات من أجل مصلحتنا نحن، أن كل إنسان مسلم وكافر يعني يستحضر هذه المواقف ويستعد لها من الآن، لأن هل هناك إقامة الحجة أكثر من هذا؟ كل تفاصيل يوم وكان الحجة للتوحيد، مجادلة المشركين، تنويع الإحصار بهذه الصور كلها، إنما المقصود منه أن تقوم الحجة تماما على الناس، فلم يهلك على الله إلا هالك عاتل متمرد قاتل يستحق بالفعل عذاب الله سبحانه وتعالى. يعني كل الله كله لو كفرت ستخلص في جهنم وتعذب هذا العذاب الأليم، وهذه الحجج وهذه الفرعين ومع ذلك يسر، ومع أنه أعطاه الفرصة وأرسل الرسل وقامت الحجج، فبلا شك أنه يستحق، وأن الله ما ظلمه لأنه سبق بذلك أن غاره. ثم يقول عز وجل ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، إعلان لأنه تبارك وتعالى أعذر إلى الثقلين الجن والإنس بإرسال الرسل وإنزال الكتب وتبيين الآيات وإلزام الحجة بالإنذار والتهديد، وأنه تعالى لا يهاتف القرى بظلم أهلها بالشرك ونحوه وهم لم تبلغهم دعوة رسول ينهاهم عنه وينبههم على مطلنه لأنه ينافي الحكمة. ذلك إذا ينبغي أن نضم هذه الآية إلى آية أخرى في سورة الإسراء، وهي قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فيقول هنا ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، الله سبحانه وتعالى ما كان له أن يهلك أي قرية أو أي يعني أمة بظلمهم، حتى لو كان هذا الظلم هو إيه؟ الظلم الأكبر هو الشرك العظيم الذي هو الظلم العظيم، واضح. وأهلها غافلون يعني لم تأتهم لم تقم عليهم الحجة بالدليل ولم تأتهم رسالة الرسل والأنبياء، فالله سبحانه وتعالى يعني كتب على نفسه أنه لا يعذب أمة حتى تقوم عليها الحجة وتصلها الرسالة، مع أن الله سبحانه وتعالى فطر الناس على التوحيد والفطرة تهدي إلى التوحيد. يعني لو أنك تخيلت مولودا صغيرا بغض النظر عن توفير سبل الحياة والرضاعة والطعام بصورة أو بأخرى، لكن لو افترضنا أن مولودا يعيش في حجرة مغلقة، واضح، يعني مقصود أن بدون أن يتصل بأي مخلوق آخر، لا أم ولا أخ ولا أخ ولا أي أحد من البيئة، يظل منفردا في حجرة وينمو إلى أن يشد ويبلغ ويصير مكلفا، لا نطق بالتوحيد. وهذا كل واحد منا يخفه في نفسه، لأن أقوى دليل على وجود الله عز وجل هو على توحيده هو الفطرة، لا ترهق نفسك وان تسمع كلام الفلاسفه الدجالين الذين يكرون الشك او اليقين وينبغي ان تبدا بالشك. كل هذا كلام الدجاجات والضالين والقطع عن سبيل الله. لا انت اصلا بتولد ومغروس فيك الفطره التي تجعلك تسعى الى الله سبحانه وتعالى وتسعى انك تاوي الى الله عز وجل وتكون هناك صله وثيقه بينك وبين الله. كيف ان انت مفطور على هذا؟ يعني حتى اي واحد منا اذا تذكر ايام صلاته الاولى تجد ان هذا الشعور كان مغروسا في قلبه يعني في اعمق اعماق القلب اللي هو اعتراف بالله سبحانه وتعالى والفزع الى الله واللجوء الى الله في سبائله. فهذا من اساس شعور فطري مغروس في كل واحد منا لا يحتاج ان يدلل عليه. لماذا؟ لانه موجود في قلبي هذا الشعور. فالله سبحانه وتعالى فطرهم على التوحيد، فطره الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، يعني لا تبدلوا خلق الله، لا تفسدوا فطره الناس وتصدوهم عن التوحيد. كل مولود يولد على الفطره. ما معنى يولد على الفطره؟ يعني مهيئ لتقبل الحق. واضح؟ فيعني اولاد اليهود والنصارى ما لم يكلف ولم يبلغهم على هذه الفطره النقيه، فطره الاسلام وفطره التوحيد. ثم اعطاهم العقول التي ميزوا بها على البهائم وعلى الاجنبي كي يتدبروا يعني في ايات توحيد الله عز وجل. ثم ارسل اليهم الرسل وبث لهم الايات الكونيه بكل افاق الدنيا يعني تدلهم على توحيد الله عز وجل ومع ذلك يعني فضلا من الله ومنا من الله. تكفل بانه لا يعذب احدا حتى تكون عليه الحجه البشريه. لابد ان تبلغه حجه الرسل، لابد ان تبلغه وفقد اليه دعوه الرسل، فاذا رفضها حينئذ يستحق العذاب. نعم. فهذه الايه فيها دليل على انه لا تكليف قبل البعثه ولا حكم للعقل، انما الحكم الايه؟ للشرع والنقل، كقوله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ثم قال عز وجل ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. ولكل اي من المكلفين درجات اي مراتب مما عملوا اي من اعمالهم يبلغونها ويتامون بها، ان خيرا فخير وان شرا فشر. واستدل بها على هذا التاويل بان الجن يدخلون الجنه ويتابون، لان هذه ايضا محل خلاف ان بعض العلماء يذهبون الى ان المؤمن الجن ثوابهم ان لا يعذبوا، لكن الظاهر والله تعالى اعلم ان مؤمن الجن يدخلون الجنه يعني ايه مثل مؤمن الجن، وايه ذلك في سوره الرحمن. في سوره الرحمن الخطاب موجه الى الجن والانس، يا معشر الجن والانس. واضح؟ والايات فباي رب الاء ربكما تكذبان. الخطاب في سوره الرحمن كلها متوجه الى الجن والى الانس. قوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان فباي الاء ربكما تكذبان، وغير ذلك من الايات تدل على ان الجنه نعيم يستحقه مؤمن الجن ومؤمن الانس ايضا. مما يدل على صحه هذا المنهج ايضا قوله تبارك وتعالى هنا ولكل درجات مما عملوا، على لكل يعني لكل فريق من الجن والانس درجات مما عملوا، لان يعني انهم ايضا مؤمن الجن يستحقون درجات الجنه يعني تبعا لاعمالهم. هنا قال ابن كثير ويحتمل ان يعود قوله ولكل درجات مما عملوا، ولكل لكافر الجن والانس، يعني ولكل درجات ولكل درجه في النار بحسبه، كقوله الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون وما ربك بغافل عما يعملون. ثم قال عز وجل وربك الغني ذو الرحمه ان يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما انشاكم من ذريه قوم اخرين. وربك الغني، الغني عن خلقه من جميع الوجوه وهم الفقراء اليه في جميع احوالهم. ذو الرحمه يعني يترحم عليهم بالتكليف تكليلا لهم ويمهلهم على المعاصي. وفيه تنبيه على ان ما سبق ذكره من ارسال الرسل ليس، لان ارسال الرسل يعود الى الله سبحانه وتعالى بالمنفعه معاذ الله، وانما ارسال الرسل ما هو الا رحمه لعباد الله تبارك وتعالى. وربك الغني غني عنكم ذو الرحمه يرسل الرسل يرحمكم كما قال تعالى وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. فانظر الفرق هنا بين الغنى والرحمة، يعني أن الله سبحانه وتعالى غني عنكم، غني عن عبادتكم، وأنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فما يرفض إلا لمنفعتكم أنتم دون أن ينتفع هو سبحانه وتعالى من ذلك بشكل. نعم. وهذا أيضا تمهيد، قوله ربك الغني بالرحمة تمهيد لقوله بعد ذلك إياك يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. يعني إياك يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء من الخلق يعملون بطاعته كما أنشأكم أنتم من ذرية قوم آخرين ذاهب بهم ثم بذريتهم لكنه أبقاكم ترحما عليكم. وهذا كقوله تعالى في آخر سورة الختام الله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم سيكونون أفضل منكم وأفضل على الله منكم. ثم قال عز وجل إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. إنما توعدون يعني من البعث وأحواله وأهواله لآت يعني لكائن لا محالة وما أنتم بمعجزين ما أنتم بآئتين يعجزوا عنكم. وهذا رد لقول هؤلاء المشركين من مات فقد فات، من مات فقد فات يعني هرب ولم يستطيع يعني احد ان يعيده الى الحياه، من مات فقد فات. يعني رد الله سبحانه وتعالى على ذلك بقوله انه قادر على اعادتكم وان صرتم رفاة انما توعدون لآت وما انتم بمعجزين لن تفلتوا من الله. ولم وقالوا اذا ضللنا في الارض فإننا في خلق الجديد من مات فقد فات، من مات فقد فات يعني هرب ولن يستطيع يعني يستطيع أحد أن يعيده إلى الحياة، من مات فقد فات. يعني رد الله سبحانه وتعالى على ذلك بقوله إنه قادر على إعادتكم وإن صرتم رفاة إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين لن تفلتوا من الله. ولن وقالوا إذا ضللنا في الأرض فإننا في خلق الجديد فإن إذا توزعنا وتهنا وبعنا في الأرض ثم ترابا فإن لفي خلق جديد. فيقول عز وجل إنما توعدون من الفعل والنشور لآت قطعا وما أنتم بمعجزين يعني ما أنتم بفائتين بل نحن قادرون على بعثكم ونشوركم وحسابكم. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يصلح الظالمون. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم يعني على غاية تمكنكم واستطاعتكم، اعملوا أقصى ما في مكانتكم في هذا العمل، اعملوا على مكانتكم على غاية مكانتكم يعني تمكنكم واستطاعتكم. يقال مكن مكانة وإذا تمكن أبلغ التمكن. أو اعملوا على مكانتكم يعني على جهتكم وحالتكم من قولهم مكان ومكان كمقام ومقام. والمعنى اعملوا على مكانتكم يعني أنتم رضيتم بالكفر إذا اثبتوا على هذا الكفر تهديد. اعملوا على مكانتكم كقول تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هو هل فعلا هذا مقصود أن في اختيار بين الكفر والإيمان؟ لا، لكن هي تهديد وتوعظ من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر كقوله أيضا قول جبريل في الحديث يا محمد عيش ما شئت فإنك ميت وأحمد من شئت فإنك مفارقه واعمل ما شئت فإنك منجي به اعمل ما شئت هذا تهديد. فكذلك هنا إما أعملوا على مكانتكم يعني ابذلوا غاية ما تستطيعون وما تقدرون عليه أو اعملوا على مكانتكم يعني اثبتوا على كفركم وتترون عاقبة هذا الكفر. هذا معنى إيه؟ المعنى الثاني اعملوا على مكانتكم يعني اثبتوا على ما انتم عليه على المكانة والحال التي انتم عليها من الكفر بالله سبحانه وتعالى. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل، اني عامل ما امرت به من الثلاث على الاسلام. فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار اي الدار التي بنيت لعبادته تعالى وحده دون غيره. هل تكون للعبد الذي يضع العبادة في موضعها أو للظالم بوضعها في غير موضعها؟ والمراد بالدار الدنيا، يعني قوله عز وجل قل يا قوم اعملوا على مكانتكم كما قلنا على مكانتكم يعني اثبتوا على ما أنتم عليه من الكفر إني عالم فإني ثابت على ما أنا عليه من الإسلام إني عالم فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار. الدار هنا المقصود بها الدنيا كما قال عز وجل تلك الدار الآخرة كما قال عز وجل وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. وقال عز وجل أيضا والعاقبة للتقوى وقال والعاقبة للمتقين. نعم فالمراد بالدار الدنيا وبالعاقبة فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار يعني في الدنيا إنه لا يفلح الظالمون. معنى عاقبة الدار يعني عاقبة الدنيا والعاقبة العاقبة الحسنى العاقبة الحسنى أي عاقبة الخير لأنها الأصل. فإنه تعالى جعل الدنيا مزرعة للآخرة وقنطرة المجاز إليها. إنه لا يفلح الظالمون أي الكافرون. الظلم هنا مقصود بالظلم الأكبر الشرك ووضع الظلم موضع الكفر. لم يقل سبحانه وتعالى إنه لا يفلح الكافرون وإنما قال هنا إنه لا يفلح الظالمون لأن الظلم هو وضع الشيء في غير محله وفي غير موضعه. فوضع الظلم وضع الكفر إيذانا بأن امتناع الفلاح يترتب على أي فرد كان من أفراد الظلم. فما ظلمك بالكفر الذي هو أعظم أفراده يعني الشخص الذي يقع في أي نوع من أنواع الظلم حتى لو كان دون الظلم الأكبر الذي هو الشرك فإنه لا يفلح لا يمكن الظالم يفلح. فما بالك إذا كان هذا الظلم هو أكبر وأكبر أنواع الظلم الذي هو الشرك العظيم لله سبحانه وتعالى. هنا بعض القواعد منها أن في إرادة تهديد لصيغة الأمر يعني قوله تعالى اعملوا على مكانتكم قل يا قوم اعملوا على مكانتكم هذه مبالغة في الوعيد كأن المهدد يريد تعريبا مجمعا عليه كأن الذي يهدد وهو رسول عليه السلام حينما بلغه ما أمر الله به قل يا قوم اعملوا على مكانتكم يعني كأنه يريد أن يعذب هؤلاء القوم وأن النية والقصد ثابت وأكيد في أنهم سيعذبون فيحمله بالأمر على ما يؤدي إليه وتزيد بأن المهدد لا يتأتى منه إلا الشخص كالمأمور به الذي لا يحذر أن يتخطى عنه. فسوف تعلمون فسوف تعلمون فقوله تعالى فسوف تعلمون مع الإنذار إنصاف في المقال وحسن الأدب فعلا هنا يعني لفتة طيبة جدا من اللطائف العظيمة في القرآن الكريم. انظر هنا لم يقل تبارك وتعالى فسوف فإن الله سبحانه وتعالى قال هنا فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار لم يقل فسوف تعلمون أن العاقبة تكون لنا وإنما قال فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار. هذا في معنى في معنى الإنذار فيها أيضا إنصاف في المقال وحفظ الأدب حيث لم يكن العاقبة لنا وإنما صوب الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا من الكلام الممتد كقوله تعالى وإما أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. هذا ليس في تنازل عن الحق إنما في نوع من التلطف بالحق حتى لو كان كافرا لأن المقصود هو جذب إلى الحق. فإذا كان ما تقول لهم وإما أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين هذا يعني يدفع إلى حسن الظن بك أنك غير متعصب أو أنك منصف فبالتالي يدخل جذبه إلى هذا الحق. فكذلك هنا قال فسوف تعلمون من تكون لهم عاقبة الدار ولم يعين من هؤلاء المقصودون الذين تكون لهم عاقبة الدار. وفيه تنبيه على وصوف المنذر بأنه محق ومع ذلك في الآية فيها القطع بأن المنذر على يقين بأنه هو صاحب الحق. لماذا؟ قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل إني عامل يعني ثابت على الإسلام الذي هو دين الله سبحانه وتعالى. وفيه تفسير أيضا بأن العاقبة لمن يثبت على الحق فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار. قال ابن كثير وقد أنجز الله موعوده لرسوله صلوات الله عليه فمكن له في البلاد. يعني تخيلوا أن هذه الآية سورة مكية تخيلوا أن هذه الآية في الوقت الذي كان المسلمون يصهرون في أشد الاضطهاد في مكة والصحابة يعذبون والإسلام غريب هذا الإسلام غريبا وأتى للرسول عليه السلام ولأصحابه ومعناه عليه الصلاة والسلام وأصحابه من البلاء الشديد والشهاد في مكة المكرمة من كفار قريش. استحضر أن هذه الآية نزلت عليهم في هذه الحال. يقول الله تعالى: قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. فانظر كيف كان على ثقة من وعد الله سبحانه وتعالى بالتمكين الجديد. فسوف تعلمون قطعا من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. فهذا وعد الله له في فترة الاضطراب والقحط، وقد أنجز الله له موعوده يعني فمكن له في البلاد وحكمه في نواصي مخالفيه من العباد عليه الصلاة والسلام، وفتح له مكة وأظهره على من كذبه من قومه وعاداه ونواه، واستقر أمره على سائر جزيرة العرب وكذلك اليمن والبحرين، وكل ذلك في حياته صلى الله عليه وآله وسلم. ثم فتحت الأمصار والأقاليم والرفاتيق بعد وفاته في ألاف خلفائه رضي الله تعالى عنهم أجمعين، كما قال تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. وقال: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقال تعالى: فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننهم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وقال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقد فعل تعالى ذلك بهذه الأمة ولله الحمد والمنة. ثم بين عز وجل نوعا من جهالات مشركي قريش ومكة وضلالاتهم، وهو أنهم كانوا يرجحون جانب الأصنام على جانب الله تبارك وتعالى بعد تشريكهم إياه فيما اختص بخلقه. فقال عز وجل: وجعلوا لله إما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم هذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم فاء ما يحكمون. وجعلوا لله مما ذرأ، مما ذرأ يعني مما خلق، ذرأ يعني خلق، من الحرث الزرع والأنعام نصيبا. نصيبا كيف يجعلونه لله؟ بأن يصرفوه إلى الضيفان والضيوف وإلى المساكين والفقراء. هذا هو معنى إيه؟ أن هذا هو نصيب الله سبحانه وتعالى، ينفق إلى الضيوف وقراء الضيوف والرعاء والمساكين. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. فجعلوا لله نصيبا وللأصنام نصيبا. كيف يكون الأصنام هتأكل وتشرب؟ لا، للسدنة الذين يخدمون هذه الأصنام وأيضا للتنفس يذبحون لها واضح ويعني يبذلون هذا النصيب. فإذا النصيب الذي يجعلونه لله يعني كيف يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بطرقه إلى الضيفان والمساكين. طيب نصيب الأصنام كيف يصرفونه إلى الأصنام؟ بالتنفس والسدنة للتعبد والسدنة الختام. وإنما لم يذكر اكتفاء بما بعده فقالوا هذا لله بزعمهم، هذا لله بزعمهم أو زعمهم، أي هذا مستقر له الآن من غير استقرار له في المستقبل العارض. يعني هذا لله بزعمهم يعني هذا لله الآن، لكن لا نضمن أنه في المستقبل سيكون لله، إذا حصل ظروف سيترجع لغير الله، لكن هي معناها هذا لله يعني الآن، أما في المستقبل فلا نضمن ذلك. واضح هذا مستقر له عز وجل الآن من غير استقرار له في المستقبل العارض. وهذا لشركائنا، هذا لشركائنا يعني هذا مستقر لشركائهم، بل ليس هذا الحق، بل يستقر لشركائهم ما ليس لهم أيضا، بل يأخذون ما كان لله ويدفعونه إلى نصيب الشركاء. فكانوا إذا سقط في نصيب الله شيء من نصيبها التقطوه أو في مصيرها شيء من نصيب الله تركوه. واضح؟ كما قال تعالى: فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، أي عند منائه أو سقوطه فيما هو لله أو هلاك ما هو لله لا يصل إلى الوجوه التي كانوا يصرفونه إليها من خبر الشيطان والتصدق على المساجد. وما كان لله فهو يصل إلى شركائه. واضح؟ أي عند منائه أو سقوطه فيما هو الأصنام، يعني المشرين مثلا بالأموال أو بالزرع أو باللحم أو بأي شيء مما هو لله سبحانه وتعالى، إذا فقط مع المصيب اللي هو الأصنام يتركونه الأصنام. أما إذا كان يعني أما إذا كان العجز يعني فقط نصيب الشركاء بما هو لله يلتقطونه ويعطونه إيه الأصنام، بل إن نصيب الله أصلا يأخذونه ويعطونه الأصنام. فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، أي عند منائه أو سقوطه فيما هو لله أو هلاك ما هو لله لا يصل إلى الوجوه التي كانوا يصرفونه إليها من قرب الشيطان والتصدق على المساجد. وما كان لله فهو يصل إلى شركائه، أي عند منائه أو سقوطه فيما هو للأصنام أو هلاك مالها فيمسكون عليها لذبح نسائك عندها والإجراء على سدنتها ونحو ذلك. وكانوا يفلسفون هذا الضلال وهذا الظلم بقولهم إيه؟ إن الله غني وهذه محتاجة، إن الله غني ولكن هذه الأصنام محتاجة، فنحن نأخذ إيه ما كان لله اللي هو المفروض يأخذ القرآن المسلمين ويبذلونه للسدنة أو للذبح والتقرب لهذه الأصنام. ساء ما يحكمون، يعني ساء ما يحكمون، لأنهم أولا عملوا ما لم يشرع لهم في البداية، عملوا ما لم يشرع لهم. هل الله سبحانه وتعالى شرع لهم هذه القسمة بين الله سبحانه وتعالى بين الأصنام؟ هذه أولا ضلال، هذا أولا. ثانيا يعني عملوا أولا ما لم يشرع لهم وضلوا في الأصل، لأنه تعالى رب كل شيء ومليكه وخالقه، لا إله غيره ولا رب سواه. ثم لما قسموا فيما زعموا القسمة الفاسدة لم يحفظوها بل جاروا فيها، إذ رجحوا جانب الأصنام في الحفظ والرعاية تبعها، يعني عملوا التقسيم أصلا باطل وفاسد، ثم بعد ذلك لم يحترموا حتى هذا التقسيم الفاسد الذي ألزموا أنفسهم. ألا يذكرهم هذا بآية أخرى في القرآن الكريم؟ أي نعم صحيح، في سورة الحديث: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه إلا ابتغاء رضوان الله كما رأوا حق رعايتها. واضح؟ ولاية القرن الحادي عشر تصلي من دول؟ الكلام بتاع الديمقراطية، يعني هي الديمقراطية أصلا مخالفة للدين ومخالفة للتوحيد، لأن الديمقراطية حكم الشعب للشعب. واضح؟ الشعب هو الذي يشرع وهو الذي يحل وهو الذي يحرم. فحتى مع أن هذا هو الدين الذي يعني ارتضوه بدين عن الإسلام، مع ذلك لم يحترموا ما قوانينه وتعلمون الأحوال التي تجري في بلاد المسلمين. واضح؟ فهؤلاء ورهبانية من تدعوها، يعني هذه الرهبانية ما شرعها الله لهم أن يحرموا الطيبات والزواج وكذا وكذا، وإنما هم الذين اخترعوه وارتدعوه ورهبانية ارتدعوه ما كتبناها عليه، ما فرضناها عليه إلا ابتغاء رضوان الله. هذا استثناء منقطع، بمعنى يعني بالضبط معناه ما كتبناها عليهم ما شرعناها لهم، لكن كتبنا عليهم أن يبتغوا رضوان الله عن طريق العبادات المشروعة للعبادات المبتدعة. فما رأوا حق رعايته، مع أنهم هم الذين ألزموا أنفسهم بقوانين الرهبانية ونظام الرهبنة، لكنهم مع ذلك ما رأوا حق رعايته، حتى الأشياء التي ألزموا أنفسهم فيها لم يحترموها. فهذه الآية من نفس هذا الباب بالضبط: وجعلوا لله مما ذرأ، مع أن الله الذي خلق وهو الذي ذرأ، يعني ذرأ يعني خلق، ومع ذلك انظر كيف يقسمون: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث زرع والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، كما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. تعظيم للشركاء أكثر من تعظيم لله كما تعلم. كحال هؤلاء الناس الذين يعني حكي عنهم أن الواحد منهم في أمام القاضي مثلا في المحكمة إذا طلب منه أن يحلف بالله عز وجل يحلف يمينا غموسا تغمده في النار كاذبا، باسم الله. لكن إذا قال له احلف بالولي أو بالشيخ فلان أو بحياة أولادك أو بغير ذلك يتلعثم ويقر بالحقيقة. والعياذ بالله شرك يعني فظيع يعني تعظيم انظر كيف يستنكر باسم الله ثم يعني كيف يفزع ويعظم هؤلاء الأولياء. أي نعم ساء ما يحكمون يعني من تضريح جانب الأصنام على جانب الله بعلة تقتضي ترجيح جانب الله لإلهيته وعدم صلاحيتها الإلهية مع الحد. يعني هم لما بيجوا يعللوا هذه القسمة البيضة يعللوها لماذا؟ قل أن ربنا غني لكن هذه أصلا محتاجة. طيب إذا كانت محتاجة هل تصلح أن تكون تتخذ آلهة؟ فإذا العلة نفسها التي أتلوا بها واستندوا إليها هي نفسها تحمل في ضريتها إبطال هذا الشرك الذي هم عليه. هي محتاجة هل المحتاج يصلح إلها؟ فهو فقد الشرك لا يعطيه. أي نعم. وما ذكرناه في الآية هو الذي قاله أئمة التكفير. قال فقد روى علي بن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس أنه قال في تفسير هذه الآية الكريمة: إن أعداء الله كانوا إذا حرثوا حرثا زرعوا زرعا أو كانت لهم ثمرة جعلوا لله منه جزءا وللوثن جزءا، فما كان من حرث أو ثمرة أو شيء من نصيب الأوثان حفظوه وأحصوه، وإن سقط منه الشيء فيما سمي للصمد لله سبحانه وتعالى أحد الصمد ردوه إلى ما جعلوه للوثن، وإن سبقهم الماء الذي جعلوه للوثن فسخى شيئا جعلوه لله جعلوا ذلك للوثن، وإن سقط شيء من الحرث والثمرة الذي جعلوه لله اختلط بالذي جعلوه للوثن قالوا هذا تخيط الوثن خطير ويعطوه هذا الشيء ولم يردوه إلى ما جعلوه لله، وإن سبقهم الماء الذي جعلوه لله فسقى ما سمي للوثن تركوه للوثن، وكانوا يحرمون من أموالهم البحيرة والسائلة والوصيلة والحام فيجعلونه للأوثان ويزعمون أنهم يحرمونه قربة إلى الله تعالى. فقال تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الأنعام ومن الحرث والأنعام نصيبا إلى آخر الآية. ثم قال تبارك وتعالى أيضا مبينا ما عليه هؤلاء المشركون الضالون: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون.